الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في مسائل الجاهلية عند المسألة 60 والحادية والستين، قال المؤلف رحمه الله: افتراء الكذب على الله والتكذيب للحق. افتراء الكذب على الله والتكذيب للحق، وهاتان مسألتان مسائل أهل الجاهلية، فيفترون الكذب على رب العالمين سبحانه ويكذبون بالحق الذي جاءهم من عند ربهم سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. فهؤلاء هم أظلم الخلق الذين يفترون الكذب على الله عز وجل ويكذبون بالحق، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وفي الآية الأخرى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فهؤلاء هم الظالمون وهؤلاء هم المجرمون، ومن أظلم ممن افترى على الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. فذمهم الله سبحانه وتعالى ذما بالغا حين افتروا الكذب عليه سبحانه وكذبوا بالحق لما جاءهم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه فليس في جهنم مثوى للكافرين. وقال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. والجاهل عدو لما لا يعلمه، ومن جهل شيئا عاداه. فهؤلاء كذبوا بشيء ما وصل إليه علمهم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذن وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بهاتين الصفتين المذمومتين: افتراء الكذب على الله عز وجل والتكذيب بالحق. ومن زاد على ذلك الدعوة إلى الباطل وسد الناس عن الحق فقد عظم كفره وعظم ظلمه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وذلك لعظيم كفرهم. فهناك من الكفار من نعم، من افترى على الله عز وجل، هناك من الكافرين من افترى على الله عز وجل الكذب وكذب بآيات الله عز وجل وكذب بالحق، وهناك من تجاوز هذا الأمر وزاد على ذلك أن دعا إلى الكفر وصد الناس عن الحق، وهؤلاء لهم العذاب المضاعف لعظيم شرهم وكفرهم والعياذ بالله. ولهذا كان دعاة أهل البدع والأهواء أشد من غير الدعاة، وكانت معاملة السلف لدعاة أهل البدع والأهواء أشد من معاملتهم لغيرهم، لأن أهل البدع والأهواء زادوا على غيرهم أن دعوا إلى الباطل، لأن دعاة أهل البدع والأهواء زادوا على غيرهم أن دعوا إلى الباطل وصدوا الناس عن الحق. ودعاة أهل البدع والأهواء لهم نصيب من هذا الدم الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآيات وفي نظائرها، فإن المبتدع قد افترى الكذب على ربه سبحانه وتعالى وإن لم يقصد ذلك، لأنه يقول هذا من دين الله، هذا يحبه الله، هذا يقرب إلى الله عز وجل، وهذا من شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا من افتراء الكذب على الله عز وجل. وهكذا يحصل منه التكذيب بالحق، فيكذب بالحق الذي عند غيره، عند علماء السنة، في أشياء متعددة، فإن كان من نفاة الأسماء والصفات يكذب بالحق الذي عند أهل السنة والجماعة في إثبات ذلك، وإن كان من نفاة القدر فإنه يكذب بالحق الذي عند علماء السنة في إثبات القدر، وإن كان من المرجئة فهو مكذب للحق الذي جاء بها السنة والجماعة في بيان أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وغير ذلك من مسائل الإيمان. فأهل البدع قد جمعوا بين الصفتين المذمومتين، افتراء الكذب على الله عز وجل والتكذيب بالحق، ومن كان من دعاتهم فجمع ما هو أشد من هذا، فإنه يصد الناس عن الحق ويدعو إلى الباطل، الذين نعم كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وهكذا أهل البدع الذين دعوا صدوا الناس عن الحق أمرهم أشد. فما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه المسألة من مسائل الجاهلية وهي افتراء الكذب على الله عز وجل والتكذيب بالحق، وجدت هذه الصفات في هذه الأمة من أهل البدع والأهواء، وإن كان كما عرفنا الفرق بين الكافرين وبين أهل البدع والأهواء أولئك تعمدوا الكذب والتكذيب، وأما أهل البدع والأهواء فحصلهم شيء من الشبهة وشيء من التأويل، من أجل ذلك ما حكم عليهم العلماء بالكفر وإنما حكموا عليهم بالبدعة، وإلا فإن من تعمد الكذب على الله عز وجل فإنه من الكافرين، ومن تعمد تكذيب الله عز وجل فيما أخبر به أو أخبر به نعم في كتابه أو أخبر به نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته فإن هذا عين الكفر. لكن كما عرفنا أهل البدع لم يتعمدوا ذلك، حصل لهم شيء من الشبهة الباطنة والتأويلات الباطنة، فلهذا حكم عليهم العلماء بالضلال والانحراف والبدعة، ولم يحكم عليهم بالكفر إلا إذا كانت البدعة من البدع الكفرية كبدعة الجهمية وغير ذلك من البدع التي حكم عليها العلماء بالكفر. فالواجب على العبد أن يتحرى الصدق، ولا سيما مع رب العالمين سبحانه، ويجتنب الكذب والتكذيب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فالكذب أصل للشر، وأعظم الكذب على الله عز وجل. الكذب أصل للشر، وأعظم الكذب على الله عز وجل. والصدق أصل للخير، وأعظمه الصدق على الله تعالى. فالواجب هو التحلي بالصدق والابتعاد عن الكذب. ويقول: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. فيتحرى الإنسان الصدق مع ربه، والصدق مع نبيه عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فلا يفتري الكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى، ويكون العبد مصدقا لربه عز وجل، ومصدقا لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأمور الواجبة، ولا يصح الإسلام والإيمان إلا بذلك. نقف عند هذه المسألة وننتقل إلى علوم الحديث.